إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أبدأ معكم الحديث في هذه الجمعة المباركة بمشيئة الله تبارك وتعالى ومدده وتوفيقه، مع الركن الخامس من أركان الإيمان، كما هو معلوم من حديث جبريل المشهور، والذي سأل فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، في بعض الروايات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. إذن فالركن الخامس من أركان إيماننا بالله تبارك وتعالى هو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يقصد به الاعتقاد الجازم بأن الله تبارك وتعالى يحيي الخلق بعد موتهم، ويحشرهم جل وعلا في أرض واحدة، ليحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا. واليوم الآخر، إخوة الكرام، يشتمل الإيمان به مجموعة أمور. هناك أمور قبل اليوم الآخر، وهناك أمور تحدث في اليوم الآخر، وهناك أمور تحدث بعد اليوم الآخر. فكل هذه الجزئيات الثلاث ينبغي أن نؤمن بها جميعا. فما قبل اليوم الآخر من الموت، من علامات القيامة الصغرى والكبرى، ينبغي أن نؤمن بكل ذلك. وما يحدث في يوم القيامة من البعث، النفخ في الصور، البعث، الحشر، الصراط، الميزان، كل هذه الأمور ينبغي أن نؤمن بها. وما يحدث بعد يوم القيامة من الاستقرار في دار القرار، إما في الجنة جعلنا الله تبارك وتعالى من أهلها، وإما في النار جعلنا الله تبارك وتعالى بعيدا عنها. إذن هذه الجزئيات الثلاثة التي ينبغي أن نؤمن بها جميعا. ثم نأتي بعد ذلك إلى الأدلة العامة على اليوم الآخر. قال جل وعلا في كتابه في معرض صفات المتقين في سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الآية. وقال جل وعلا: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. وقال جل وعلا: وأن الله يبعث من في القبور. هذه أدلة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا إن أردنا أن نحصر الآيات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى ليدل بها أو ليدلل بها عن قيام الساعة لوجدناها كثيرة جدا. ثم نأتي بعد ذلك إلى دليل واحد من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله متى الساعة. ففي سؤال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة إيمان بأن الساعة كائنة، ولكنه يسأل هنا عن موعدها. وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أعددت لها. إذن في جواب النبي عليه الصلاة والسلام إقرار بأن هناك ساعة، ولكنه أضرب وأعرض عن الإجابة عن موعدها، لأنه لا يعلم موعدها صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إذن علم الساعة وتوقيت الساعة ليس من علم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من علم الله تبارك وتعالى. عند الله تبارك وتعالى علمها وميقاتها. إنما أخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن بعض أماراتها، سواء الأمارات الصغرى أو الأمارات الكبرى، والتي تحدثنا فيها لمدة سنة بأكملها في أشراط الساعة الصغرى والكبرى، والأشرطة موجودة في مكتبة المسجد. إذن إخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي عندما سأله متى الساعة، قال له: ما أعددت لها. فقال الأعرابي: أعددت لها حب الله ورسوله. هذا هو الذي أعده، وكفاك بذلك. إن أحببت الله خالصا من قلبك وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم خالصا من قلبك، وكان حب الله وحب رسوله أحب إليك مما سواهما، فهذه نعمة لا تعدلها نعمة، لأنه سيترتب على هذه المحبة، ليس كلاما فقط، سيترتب عليها العمل بكل ما يرضي الله تبارك وتعالى واجتناب كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. فانتبه لذلك، فهذه الكلمة ليست بيسيرة. ما أعددت للساعة يا أعرابي؟ ما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. الله أكبر، أنت مع من أحبب، أحببت الله ورسوله. وهناك رواية: المرء مع من أحب. أحببت الله ورسوله وأولياءه الصالحين فتحشر معهم، أحببت الفاسقين والمبتدعين وأهل الضلالات وأهل الدنيا والهوى والخمور ومجون الليل فأنت معهم، يحشر المرء مع من أحب. فاختر لك حبيبا، اختر لك حبيبا من الآن قبل أن تفاجأ أنك في زمرة الفاسقين والضالين والمنافقين. اختر لك حبيبا من الآن، أنت مع من أحببت. ثم نأتي بعد ذلك إلى ما قبل القيامة، والحديث سينحصر في جمعتنا هذه عن الموت، والموت هو أول منازل الآخرة، والعبد إذا مات قامت قيامته. فإن مات العبد فما شأنه بالعلامات الصغرى أو العلامات الكبرى بعد ذلك؟ لا شيء، قامت قيامتك بموتك. والموت آثاره نراها، ولكن حقيقته وما يدور في أثناء نزع الروح هو غيب بالنسبة لنا. فنحن نشاهد الميت لا حراك له، لا يتحرك، قلبه لا ينبض، أي جارحة من جوارحه لا تتحرك، هذه آثار الموت. أما حقيقة الموت وهو نزع الروح من هذا الجسد وما يدور من حوار بين الملائكة وبين المحتضر وما يراه المحتضر أثناء احتضاره من كرامات على حسب تقواه ومن رضوان الله تبارك وتعالى عليه والبشرى التي يراها، لا نراها نحن ولا نعقلها نحن، وما يراه من عذاب على حسب سوء خاتمته، وقد يتلفظ بكلمات تتعجب لها أنت. أحيانا يقول لك ابعدوا عني، هو نايم أنت ما ترى شيئا، وقل ابعدوا هذا عني، اذهب عني، اغرب عني، أنت لا ترى شيئا. هذه يراها الميت أثناء احتضاره. إذن هذه الأشياء في كنهها غيب، أما آثار الموت فنراه جميعا، أن الجثة تصبح أمامنا هامدة لا حراك لها، لا قلب ينبض ولا عين ترمش ولا يد تتحرك ولا رجل تتحرك ولا أي شيء من هذه الأشياء التي كانت آثارا للحياة. ثم من اعتقادنا ومن إيماننا بالموت ينبغي أن نعتقد أن الموت حتم على كل مخلوق من الإنس والجن والملائكة والحيوان وكل شيء في الوجود. قال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا وهو يخاطب أحب خلقه إليه صلى الله عليه وسلم، قال له إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما جعلنا أحدا من البشر خالدا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن كتب ربنا تبارك وتعالى الموت على كل شيء. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مشهور اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، يستعيذ نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أهدى الخلق وهو المعصوم من الضلالة وهو في أعلى عليين، يستعيذ بجلال الله تبارك وتعالى من أن يضله، يستعيذ من الضلالة. لو قلت الإنسان هداك الله أقول لك أنت رأيتني يعني ضال أو معفرت، يغضب لما تقول له اللهم اهدك، نسأل الله لك الهداية، يغضب. ها هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور يقول: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي، هذا هو موطن الاستشهاد من الحديث، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا هو موطن الاستشهاد، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذه جزئية. جزئية أخرى في إيماننا بالموت هي أن نؤمن وأن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تبارك وتعالى ضرب للخلق آجالا لا يتعدونها ولن يقصر أحد منها شيئا. قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وهذه الأجال إنما ضربها الله تبارك وتعالى بعلمه، وأمر القلم يوم أن خلقه بأن يكتب بها فكتبها القلم، وأمر الملك وأنت في رحم أمك بعد 120 يوما من دماء أبيك وأمك كتب الملك وأنت في بطن أمك أجلك، من ضمن الكلمات التي كتبها أجلك. إذن كتب بالقلم في اللوح المحفوظ بعلم الله تبارك وتعالى الذي هو صفة من صفاته، وكتب وأنت في رحم أمك أجلك كتب. إذن فعلام الخوف على عمرك؟ أتظن أن الجبن يطيل من عمرك؟ أتظن أن السكوت عن الحق وأن مجاراة أهل الباطل يطيل من عمرك؟ فلن يستطيع الإنس والجن مهما كانت مكانتهم أن ينقصوا من أجلك لحظة واحدة، ولن يستطيع أحبابك في الدنيا مهما كانت محبتهم لك أن يطيلوا من عمرك لحظة واحدة، فاعلم ذلك جيدا. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس جبريل، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذن فعلام الخوف وعلام الجبن وعلام هذا الفزع والولع، علامة كل ذلك وعلامة كل هذا التكالب على الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا وقد حدد أجلك فيها؟ يضرب لنا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه مثلا رائعا في الإيمان بالآجال وفي الشجاعة، فيقول: لقد حضرت حروبا كثيرة ومعارك كثيرة، وما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فما نامت أعين الجبناء. دعا على الجبناء بالقلق والأرق والسهر. لماذا الجبن؟ أتظنون أن الخوض في معارك القتال من أجل الحق يقصر من الأعمار؟ فها أنا ذا خط معارك كثيرة والشواهد في بدني وفي جسدي تشهد بذلك، ما بين ضربة سيف أو رمية سهم أو طعنة رمح، ومع ذلك ما مت في معركة من المعارك، إنما مت على فراشي كما يموت البعير. وهو حزين على هذه الميت، على هذه الموتة، كان يتمنى أن يكون شهيدا في ساحة الوغى. فيقول: فما نامت أعين الجبناء، ما نامت أعينهم. الجبان يموت في اليوم 1000 مرة، يحسب كل صيحة عليه، يخاف من هذا ويخاف من ذاك ويخاف من تلك. إذن من آمن أن أجله بيد الله ولا سلطان لأحد عليه، فعليه أن يكون حرا ينطلق بالحق في أي مكان وجد، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يخشى من ذي سلطان ما دام سلطان الله موجودا سبحانه وتعالى. وسلطان الله لا يزول، وسلطان غير الله يزول ويذهب. إذن فلما الخوف ولما الجبن ما دامت الآجال قد آمنا بأنها بيد المنان سبحانه وتعالى، بيد من بيده الملك كله سبحانه وتعالى. إذن تفهموا ذلك جيدا، ربنا تبارك وتعالى بيده الملك وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فأجلك قد حدد. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أجل، آجال حددها ربنا تبارك وتعالى. هذه جزئية. جزئية أخرى في إيماننا بالموت ينبغي أن نهتم بها وأن نتنبه لها، أن هذه الأجل لا نعلمها ولا ندري أين سنموت ولا متى سنموت. هذه مسألة في غاية الأهمية، ولذلك ينبغي أن تتأهب لهذا الموت في أي لحظة. ليس الذي يموت هو الكبير فقط أو المريض، إنما يموت الشاب صحيحا ويعيش الهرم حتى يخرج ويفند. ومنكم من يرد إلى أفضل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقد يحيى الإنسان في مرض حتى يتمنى أهله أن يموت، ونعوذ بالله من هذه الخاتمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الخير، وألا يطيل رقودنا على فراش حتى لا يسأمنا أحب الأحبة لنا. مهما كان الإنسان عزيزا على قومه، لو مكث سنوات طوال في المرض لتضجر منه أحب الأحبة له وتمنوا موته. يتمنى موته يقول لك يا رب ما يرحمه ويلطف به، لكنه في الحقيقة متضجر من هذا. ثقيل الإنسان على أخيه الإنسان مهما كانت قرابته. إذا إخوة الكرام، هذا الأجل المحتوم على كل إنسان لا يعلمه إنسان. قال ربنا تبارك وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بعض الناس يقول لا أنا أدري ماذا أكسب غدا، معروف راتبي في آخر الشهر كذا، هذا معروف. يقول له لا، أنت الكسب فهمته فهما خاطئا. ماذا تكسب غدا؟ لو قسمنا الراتب بتاعك مثلا كان راتبك 3000 فقسمناه على كل يوم، إذا كل يوم 100 درهم. طيب هذا الداخل لك، لكن غدا المئة هذه ممكن يصونها لك الله سبحانه وتعالى، فلا يمرض لك ولد ولا تمرض لك زوجة ولا تمرض أنت. فإذا ما جاء اليوم الغد ومرضت أنت وذهبت إلى الطبيب، أنت ضامن أنك غدا دخلك 100 درهم. فذهبت إلى الطبيب فصرفت عنده 100 درهم، وين هذه 100 اللي أنت ضمنتها؟ راح. ربنا سبحانه وتعالى يطرح البركة في أولاد فيفهمون بلا دروس، لا يحتاجون إلى دروس خاصة. فإذا دخلك بهذه الصورة حفظه الله تبارك وتعالى. طيب إذا أعطاك أولاد أشقياء، كل ولد يحتاج إلى 5 من المدرسين، هذا يعطيه إنجليزي وهذا يعطيه رياضيات وهذا يعطيه علوم، هذا إذا فأين ضمانك هنا لما تكسبه غدا؟ ضاعت المكاسب في كل هذه الأشياء. إذا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، حقيقة لا يعلمها إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال ربنا تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو كنتم في اطلاع محصنة. أرأيتم فرخ الدجاجة وهو في حصن حصين وهي البيضة، أحيانا تفقس عن فرخ حي وأحيانا لا يأخذ الفرخ ويموت في داخل البيضة، مع أن البيضتان سويتان وتحت أم واحدة ترقد عليهما. سبحانك يا رب، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والفرار لا ينفع من الموت، أبدا. إذن إخوة الكرام، هذه معالم الإيمان والاعتقاد الجازم بالموت. فهل يطيل من عمرك الفرار أو الهرب أو الجبن أو عدم كلمة الحق؟ بعض الناس يظن أنه لو تكلم كلمة الحق يؤذى أو يصاب وكذا. نقول له يا أخي الفاضل، والله الذي لا إله إلا هو، إن أراد الله بك ضرا فتضر ولو كنت في قعر دارك ولو كنت في فراشك. قرأت مرة حديثة غريبة في الصحف المصرية، أسرة نائمة في حجرة نومها في بيتها آمنة، دخل عليهم أتوبيس باص كبير الحجرة وقتلهم جميعا. دعم الجدار في الدور الأرضي، دعم الجدار ودخل على حجرة النوم وقتل الزوج والزوجة والأولاد. سبحانك يا رب، قلت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ينبغي أن نعتقد هذه الحقيقة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ينبغي أن يترتب على هذا الإيمان أشياء، ألا وهي: أولا، ينبغي أن تذكر الموت وأن يكون الموت حاضرا في ذهنك، وأوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين في حديث الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، قال: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. قال أبو هريرة رأوا الحديث يعني الموت، ومعنى هادم اللذات، هادم اللذات يعني قاطع اللذات، يأتي الإنسان في عز لذته ونشوته بالدنيا ويقطعه الموت، فعليك أن تذكره دائما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يمسك بمنكبي ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ويقول له: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب ليس فيها دار إقامتك، فديارنا ديار الإقامة هناك في جنات عدن، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من سكانها. أما الدنيا هذه فهي مزرعة الآخرة، ليست دار قرار، ولا ينبغي أن يعتقد ذلك إنسان، ينبغي لا يعتقد إنسان أنها دار قرار، إنما هي دار ظعن وسفر. فتظن حينما تكون غريبا في بلد ما، ذهبت مثلا أسبوع إلى لندن أو إلى غيرها، تظن أن تبني هناك وأن تقيم؟ لا والله، تعرف أنك ستعود إلى وطنك في أي لحظة من اللحظات، فلا تفكر في بناء ولا تشيد إلا في موطنك، وموطننا جميعا هو الآخر، والدنيا بأسرها هي دار ضيافة بالنسبة لنا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. استوعب ابن عمر رضي الله عنهما هذا الدرس جيدا، فكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو الدرس الذي وعاه ابن عمر. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمغبون هو الذي لا يستخدم النعمة في مكانها، فيكون الإنسان صحيحا فيعمل بصحته في معصية الله، ويمتلك وقتا كثيرا فيعمل بوقته في عصيان الله، حتى إذا فاته هذان وهرب وأصبح في شغل من أمره بسبب مرضه أدرك وندم ولكن بعد فوات الأوان. إذن هاتان النعمتان ينبغي أن نتنبه لهما جيدا، الصحة والفراغ. ولذلك ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: أحيانا يكون الإنسان صحيحا ولكن ما عنده وقت، صحيح ولكن تشغله الدنيا بإحضار طعامه وطعام أولاده فيستهلك كل وقته في شغل. وأحيانا يكون الإنسان في غنى، يعني ما يحتاج إلى سعي كثير لطلب الرزق، إنما بالتليفون بيربح مليون، ولكنه قد يفقد الصحة. فإذا ما جمع العبد، والكلام لابن الجوزي، فإذا ما جمع العبد بين الصحة وبين الفراغ، يعني صحيح وسري وما عنده شغل يعني يشغل به نفسه، إنما موظف هذا في الشركة الفلانية وعند الشركات الفلانية يديرها فقط بالتليفونات، إذا فهو في صحة وفي فراغ. فعليه أن يتنبه لذلك، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، فإن فاته الخير من صحته ومن فراغه فقد خسر خسرانا مبينا. إذا فاجعلوا الدنيا مزرعة الآخرة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تخيل معي مجموعة من الشباب من بعد العشاء يمسك الورق لحد قبل الفجر بساعة، يكبس عليهم النوم، يروح ينامون ما يصلون الفجر. كيف حياتهم؟ حياة كئيبة، حياة عفنة، حياة ندنة. حينما يحيا إنسان بهذه الحياة يضيع عمره هكذا مع الورق، من بعد العشاء إلى قبيل الفجر بساعة أو نصف ساعة، فينام كالحمار كالذيبة ولا يدرك صلاة الفجر. هذه حياة، حياة ندنة، حياة عفنة، ضيع عمره يقتل نفسه وهو لا يدري. شبابه في زهرة شبابه، شاب نشأ في طاعة الله، هذا الشاب الناشئ في طاعة الله هو من ضمن السبع الذين يظلهم الله تبارك وتعالى بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. رجل تعلق قلبه بالمساجد أيضا من ضمن السبع الذين يظلهم الله تبارك وتعالى بظل يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة. إذن حياة إنسان تكون بهذه الطريقة حياة الموت أفضل منها، الموت أفضل منها. والله لو نام حتى فاتته صلاة الفجر أفضل من أن يسهر هذه السهرة وتفوت صلاة الفجر. على الأقل ارتاح جسده وأعطى جسده حقه، والنائم غير محاسب. رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، أما يظل طوال الليل في هذا اللهو والعبث إلى قبيل الفجر ينام ولا يصلي صلاة الفجر، سبحانك يا رب. نسأل الله العفو والعافية. إذن إخوة الكرام، هذه يعني نبذ صغيرة عن جزئيات الإيمان بالموت. في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن مرحلة دخول القبر، وما في القبر من حياة، وما في القبر من نعيم أو عذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبور المسلمين عليهم رياضا من رياض الجنة. اللهم ثبت اليقين في قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بالصرب المجرمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم ارفع رايات الاسلام عاليه خفاقه في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين، واكشف البلاء عن اهل كسوفة، واكشف البلاء عن المسلمين في فلسطين، واكشف البلاء عن اهل العراق، واكشف البلاء عن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، ووفق ولاة امور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والله نسأل سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين عذاب النار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بالإيمان، وأن يجعلنا مع أهل الجنة في الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هي وصية الله تبارك وتعالى للخلق جميعا. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا أيها الإخوة الكرام أن التقوى توجد للعبد فرقانا، يستطيع العبد بهذا الفرقان أن يميز بين الخبيث والطيب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. إخوتي الكرام، إن التقوى في القلب، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب وقال التقوى ها هنا. واعلموا إخوة الكرام أن الحياة الدنيا متاع وأنها بلاغ، وينبغي أن نتزود للآخرة. وفي معرض الحديث عن الموت بقيت لنا نقطة واحدة، ألا وهي الاستعداد لهذا الموت. فإننا نؤمن ونعتقد أن الموت حتم على كل إنسان، وأن الموت لا يدري إنسان موعده، فإنه يأتي بغتة. فإياك إياك أن تظن أن الذي يموت هو الطاعن في السن، أو أن الذي يموت هو المريض. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. إخوة الكرام، ينبغي أن نسارع بالأعمال الصالحة، ولا ينبغي أن نسوف أو نؤجل عملا صالحا، وينبغي أن نبادر بالتوبة من تقصيرنا في حق الله تبارك وتعالى. واسمع ماذا يقول الجليل جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول ربنا تبارك وتعالى في معرض الحكاية عن فرعون حينما أدركه الموت، حينما أدركه الغرق، قال حتى إذا أدركه الغرق، قال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. رد الله تبارك وتعالى عليه إيمانه هذا، ولم يقبل منه إيمانه هذا، فقال جل وعلا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن التوبة في ساعة الموت لن تقبل. وثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا غرغر العبد وحشرجت الروح في الحلقوم وبلغت الروح الحلقوم، إذا أراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى فلن يقبل الله توبته. إذن إخوة الكرام، علينا أن نسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نعجل بالأعمال الصالحة. واسمع ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في لقائه لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذن إخوة الكرام، عليك أن تسارع بالأعمال الصالحة ولا تؤجل ولا تسوف. كفى بالموت واعظا، قف مع نفسك وقفة وكن صادقا معها. إلام التقصير إلامة، إلام العصيان إلامة. حتى متى يشغلني أبنائي وتشغلني أموالي عن ذكر الله وعن لقاء الله تبارك وتعالى؟ وتذكروا دائما هذه الآيات: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. واعلم أن المنشغل بالمال والولد عن ذكر الله فهو الخاسر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن لابد من المسارعة في التوبة ومن المسارعة في الخيرات. ثم نأتي بعد ذلك إلى جزئية أخرى من جزئيات العقيدة باليوم الآخر. قلت أن الإيمان باليوم الآخر يشمل ما قبل اليوم الآخر وما يحدث في اليوم الآخر وما بعد اليوم الآخر، ولازلنا نتكلم في الجزئية الأولى ما قبل اليوم الآخر. أشراط الساعة الصغرى والكبرى تكلمنا عنها من قبل، والموت قد أتينا عليه في مسائل الاعتقاد. ثم نأتي ما بعد الموت وهي مرحلة البرزخ، وهي مرحلة القبور، والبرزخ غيب. ينبغي أن نعتقد أن العبد في قبره يسأل، وينبغي أن نعتقد أن العبد في قبره إما أن يعذب وإما أن ينعم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، فكان يقول بعد التشهد الأخير في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والحديث في الصحيحين. إذن ففي تعوذه من عذاب القبر إثبات لعذاب القبر، فلا ينكر عذاب القبر مؤمن، ومن أنكر عذاب القبر فهناك شك في إيمانه. ثم تعالوا بعد ذلك إلى أدلة أخرى، فقال أهل العلم في قول الحق تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال أهل العلم: نزلت في عذاب القبر. فيقال للميت، والأحاديث موجودة في البخاري ومسلم، يقال للميت: ما تقول في الرجل، في هذا الرجل، يعني يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. ثم بعد ذلك هذا المؤمن الملائكة تريه مقعده من النار، فيقولون له: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة الذي أبدل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف من الناس. وفي حديث آخر: بعدما يهال التراب على الميت، وبعدما يمشي أصحابه من عند القبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليسمع قرع نعالهم. قرع النعال، صوت النعال. انظر الميت في أي عمق، والتراب الذي أهيل عليه، والطابوق الذي وضع عليه قبل التراب، ومع ذلك يسمع قرع النعال. نشهد الله تبارك وتعالى أننا نصدق بذلك، لأننا نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم ونعتقد ذلك. أما السؤال عن الكيفية فلا علم لنا بذلك، لأن الأمر غيب. وينبغي أن تعلم أيها العبد أن روحك لها اتصالات ببدنك في حالات مختلفة، تختلف كل حالة عن الأخرى. أياما كنت في بطن أمك وبعد 120 يوما نفخ الله تبارك وتعالى فيك الروح، فاتصال الروح بالبدن في شأن الجنين تختلف عن اتصال الروح بالبدن في الحياة الدنيا، تختلف عن اتصال الروح بالبدن في أثناء النوم. أنت في النوم هناك اتصال بالروح بالبدن، لكن هذا الاتصال يختلف عن اتصال روحك ببدنك وانت يقظ. والدليل على ذلك انك مهما عملت وانت نائم في احلامك فانت مرفوع عنك القلق، فإن زنى عبد وهو نائم مرفوع عنه القدح، مع أنه يعي ما فعل ويستطيع أن يقص عليك ما فعل، ولكنه مرفوع عنه القلب، بخلاف اتصال الروح مع البدن في يقظته، فهو يحاسب على كل صغيرة وكبيرة ما دام ليس بمجنون وما دام ليس بصبي لم يبلغ. إذن ما دام بالغا عاقلا مكلفا ففي يقظته يحاسب على الصغيرة والكبيرة، أما في نومه فلا يحاسب، مع أن روحه اتصلت ببدنه اتصالا معينا. وهناك اتصال للروح بالبدن في حياة البرزخ، بدليل أن هذا الميت يشعر ويسمع. وفي الحديث الآخر أيضا عند البخاري ومسلم، سيأتيه الملكان فيقعدانه. كيف يقعدانه؟ لا تسأل، لا تسأل عن الكيفية، لأنه نائم على جنبه الأيمن والطابوق من فوقه والتراب من فوقه، فأين المجال للإقعاد؟ أين المجال للقعود؟ إذا فكرت فيها عقليا لا مجال للقعود. لكننا نصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم قال فيقعدانه، الكيفية لا نعرفها، ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن الرجل الذي بعث إليه، فيقول رب، يقول ديني الإسلام وربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في شأن المؤمن. أما المنافق فيقول ها 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 لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطراق، والحديث في الصحيحين، يضرب بمطراق فيصرخ صرخة أو يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، كل شيء، كل جماد، كل طير يسمع صيحة الميت المنافق أو الكافر الذي ما استطاع أن يجيب على الملكين وقال لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق فيصيح صيحة يسمعها كل أحد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثقلين. إذا تكون أنت على مقربة من المقبرة ولا تسمع شيئا، ولكنه يصيح صيحة يسمعها كل أحد، نؤمن بذلك كله ونعتقد في ذلك كله، لأننا في الحقيقة سلمنا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه ما أوحي إليه من ربه، ولا يخرج من فيه صلى الله عليه وسلم إلا الحق، كما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فما خرج منه أو ما يخرج منه إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإنما أركز على ذلك لأن العقلانيين شككوا في هذا الاعتقاد وقالوا ما هذا الذي يحدث في القبر، وأنكروا عذاب القبر. لماذا؟ لأن الأمور عندهم عقلية، كيف بعد ما مات يعذب ويحاسب، ويعذب مرة هنا ويشقى في الدنيا ثم يعذب في الآخرة أيضا، ما هذا الظلم؟ حاشا لله تبارك وتعالى أن يكون ظالما، وما ربك بظلام للعبيد. إذا فنحن نواجه موجة من الإلحاد والزندقة ينبغي أن نتنبه لها، لأن الماديات طغت، وكل شيء يريد هؤلاء العقلانيون أن يثبتوه حسيا ماديا، أما الغيب فينكرونه. لماذا؟ لأن الإيمان قد نزع من قلوبهم، لأن من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. نحن آمنا بالله تبارك وتعالى، هل رأينا سبحانه وتعالى؟ لا يرى في الدنيا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نحن صدقنا بأنه خلق ملائكة، وصدقنا بأنه خلق آدم من طين، هل شهدنا خلق آدم من طين؟ وإنما صدقنا بذلك كله، وهذا هو الإيمان. إذن إخوة الكرام، ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما بأن العبد إذا مات قامت قيامته، وأنه في قبره يحاسب ويسأل
ويثبته الله تبارك وتعالى في إجابة الملكين على قدر صلاحه في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى الثبات في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله. نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ليست فقط الأحاديث هي التي دلت على عذاب القبر، وإنما هناك آيات تكلم عنها أهل العلم على أنها أدلة واضحة على عذاب القبر. فمثلا خذ عندك قول الحق تبارك وتعالى عن آل فرعون بعدما أغرق، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار التي يعرضون عليها بالغدو والعشي على خلاف النار التي تنتظرهم في الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ويوم تقوم الساعة، يعني ينتظرهم عذاب آخر يوم القيامة بعد المحاسبة. إذن فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشية في حياة البرزخ ما بعد الموت، وينتظرهم العذاب الأكبر يوم القيامة. ويقول ربنا تبارك وتعالى في قوم نوح الذين أغرقوا، يقول جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. إذا بعد الغرق مباشرة أدخلوا نارا. طيب، هل يدخل الإنسان الجنة أو النار إلا بعد الحساب؟ مما نعتقد ونجزم به في اعتقادنا أن الله لا يدخل أحدا جنة أو النار إلا بعد أن يحاسبه يوم البعث، بعد البعث. فإذا هذه النار التي أدخل الله تبارك وتعالى فيها الكافرين من قوم نوح بعد الغرق، هي في حياة البرزخ، فهم الآن في نار، وآل فرعون الآن يعذبون في نار إلى أن يبعثوا بعد ذلك ويحاسبوا على ما قدمت أيديهم، ثم ينتظرهم العذاب الأكبر. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية، انتبه، عذاب دون ذلك يعني قبل ذلك، هي جاءت بعد سرد آيات. قال ربنا تبارك وتعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. عن الكافرين ينتظرهم عذاب في الآخرة ولا يمنعهم من هذا العذاب أحد. ثم قال ربنا تبارك وتعالى عنهم بعد ذلك: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل ذلك. طيب، هل يكون هذا العذاب في الدنيا المفسرون قالوا يحتمل أن يكون العذاب الدنيوي، فإذا ما وجدنا وجزمنا أن أكثر الكافرين وأن أكثر الظالمين ينعمون في الدنيا ولا يرون شقاء في الدنيا، بل إن الدنيا تبسط لهم فيرون النعيم كله في دنياهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر؟ إذن فالدنيا بالنسبة للكافر جنة، فما العذاب الذي ينتظره قبل العذاب الأكبر؟ هو عذاب القبر. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال كثير من أهل السلف من الصحابة والتابعين: هو عذاب القبر. لما؟ ما وجه دلالة هذه الآية؟ يقول: لعلهم يرجعون. طيب هل لو عذبهم في القبر هيرجعون؟ قال: هناك عذاب أكبر وعذاب أدنى. هذا العذاب الأدنى ينقسم إلى عذابين: جزء منه في الدنيا وهو المصائب والأسقام التي تصيب العبد والبلايا التي تصيب العبد حتى إذا فاق ورجع فبها ونعمت، فإذا لم يفق جمع الله عليه عذابا آخر في القبر. إذن فالعذاب الأدنى يشمل عذابا في الدنيا ببعض المصائب والأسقام والخسارة في الأموال وكل هذه الأشياء، وعذاب وجزء آخر من العذاب ينتظره في القبر، وهذان العذابان دون العذاب الأكبر. إذن هذان الجزءان من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى في المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قالوا: ماذا؟ العذاب مرتين: مرة في الدنيا بقتل بعضهم في أمثال يوم بدر وفي الغزوات التي يخرجون إليها لا يريدون وجه الله تبارك وتعالى فيها أو بما يصيبهم من عذاب دنيوي، والعذاب الآخر الذي يجمعهم في حياة الدنيا أيضا عذاب البرزخ، ثم ينتظرهم بعد ذلك عذاب أليم عذاب عظيم. إذن هذه الآيات كلها تشهد بأن هناك عذابا في البرزخ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين مر على قبرين وسمع صلى الله عليه وسلم عذاب صاحبي القبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني ما فعل ذنوبا كبيرة حتى يعذب عليها، إنما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. إذن فأسمع الله تبارك وتعالى عذاب هذا الرجل وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ما الذنب الذي عذب بسببه في القبر، وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. يعلمه الله تبارك وتعالى من الغيب ما يشاء الله له أن يعلمه، ودون أن يعلمه الله تبارك وتعالى بشيء لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم شيئا. إذن علم أن الرجلين يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني يستعجل البول وتكون فيه بعض النقاط يقوم وهذا النقاط تنزل على ثوبه أو غيره ما يهم شيء، هذا يعذب في قبره بسبب عدم استبرائه من البول، وفي رواية لا يستنجي من البول، يعني لا يستنجي جيدا من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذان الرجلان يعذبان في قبريهما ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم عذاب كل واحد منهما، بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب العذاب لكل واحد منهما. إذن فهذه أدلة تثبت عذاب القبر. من أجل ذلك ينبغي أن نعمل، ومن أجل ذلك ينبغي أن نكون سببا في أن تكون قبورنا رياضا من رياض الجنة لا حفرا من حفر النار، ويعذب العبد ويظل في عذابه إلى أن يبعث ويحاسبه ربه ثم بعد ذلك يرى العذاب الأكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسترتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بالصرب المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم عليك باليهود والنصارى وكل ملل الكفر أجمعين، اللهم أرنا فيهم دلائل قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب المكروبين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وانصر المسلمين في كشمير، وانصر المسلمين في كشمير، وانصر المسلمين في كشمير، وارفع البلاء عن أهل العراق. اللهم ارفع البلاء عن أهل العراق. اللهم ارفع البلاء والضراء عن المسلمين من أهل كوسوفا. اللهم اجمع شملهم، اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنهم بطانات السوء. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.